بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في مناقشة الاستدلال بتفسير القمي في فهم معنى الآية المباركة وقد قلنا بأن الإشكال من عدة جهات أو نقول بأن هناك عدة إشكالات على هذا التفسير. الإشكال الأول هو الذي سبقت الإشارة إليه بأنه لا يوجد طريق معتبر لنسخة تفسير علي بن إبراهيم الموجودة بيننا اليوم. الإشكال الثاني أن هذا التفسير الموجود والمنسوب لعلي بن إبراهيم ليس هو تفسيره الحقيقي، وذلك لعدة شواهد نذكر ثلاثة من هذه الشواهد. الشاهد الأول وجود موارد عديدة في هذه النسخة الواصلة لنا اليوم تشتمل على عبارات لا تتناسب، وكون التفسير لعلي بن إبراهيم، وهذا من قبيل المورد الأول ما جاء في الجزء الأول صفحة 122 و292 و294، وهو هذه العبارة: وفي رواية علي بن إبراهيم. فلو كان التفسير له فكيف يقول وفي رواية علي بن إبراهيم؟ المورد الثاني ما جاء في الجزء الأول صفحة 344 وهو هذه العبارة: رجع إلى حديث علي بن إبراهيم. فهذا شاهد على أن هذه العبارة ليست من علي بن إبراهيم والنسخة الموجودة ليست له. المورد الثالث ما جاء في الجزء الأول صفحة 271 و272 و299، حيث جاء ما نصه: رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم. وهذا شاهد على ما قلنا. المورد الرابع والأخير من هذه الموارد المرتبطة بالشاهد الأول ما جاء في الجزء الأول صفحة 279 و318 و389، وهو ما نصه: رجع إلى رواية علي بن إبراهيم.
فهذه الموارد المتعددة والتي نقلنا بعضا منها خير شاهد على أن النسخة المتداولة اليوم لتفسير علي بن إبراهيم ليست هي لعلي بن إبراهيم، يعني ليست هي نسخة التفسير الحقيقي لعلي بن إبراهيم، ولا أقل إن بعضا منها. الشاهد الثاني وجود عدد من المشايخ المذكورين بالتفسير الموجود اليوم وهم بمثابة تلامذة علي بن إبراهيم، بحيث من البعيد جدا أن علي بن إبراهيم ينقل عنهم ويروي عنهم وهم بمثابة تلامذته، فهم من أعلام الطبقة الثامنة أو الطبقة التاسعة، فلا يروي عنهم علي بن إبراهيم لا مباشرة ولا بالواسطة، وهذا ما وقف عليه آقا بزرق الطهراني شيخ الشريعة الأصفهاني، شيخ صاحب كتاب الزريعة في تصانيف الشيعة، نعم، حيث ذكر عدة من المشايخ الموجودين في هذا الكتاب الموجود اليوم ولا يناسب أنهم مشايخ لعلي ابن إبراهيم، وسأقتصر على البعض منهم ليس إلا، فسأذكر بعض الموارد. المورد الأول ابن عقدة أحمد بن محمد الهمداني المتوفى سنة 333، والذي يروي كتاب الكافي، هذا ابن عقدة يروي كتاب الكافي، فكيف يروي عن القمي، فكيف يروي عنه القمي الذي الكليني يروي عنه، فلا يناسب أن علي بن إبراهيم شيخ الكليني يروي عن من هو من تلامذة الكليني. وإليك هذا الشاهد المورد في الجزء الأول صفحة 102، حيث جاء حدثنا أحمد بن محمد الهمداني قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر عن أبي الجارود عن أبي جعفر، فليس من المناسب أن الذي يقول حدثنا هو علي بن إبراهيم، مع أن الهمداني بمثابة تلميذ علي بن إبراهيم، إن شاء الله غير واضح. المورد الثاني الحسين بن محمد بن عامر، الحسين بن محمد بن عامر الأشعري وهو من مشايخ الكليني أيضا، وقد أكثر الرواية عنه، إيه هذا حسين بن محمد بن عامر الأشعري من مشايخ الكليني وقد أكثر الكليني الرواية عنه، فكيف ينقل عنه علي بن إبراهيم وهو تلميذ تلميذه، تلميذ تلميذ تلميذه هو من لا، الحسين بن محمد بن عامر الأشعري شيخ الكليني، شيخ الكليني، شيخ الكليني، يعني ماذا؟ نعم، في طبقته، في طبقة علي بن إبراهيم. نعم في طبقة علي بن إبراهيم، فلا يناسب أنه يروي عمن في طبقته أو دونه يعني، خصوصا مع كون علي بن إبراهيم من الذين كانوا أصحاب الرواية المعروفين والمشهورين، وأول من نشر الحديث في الكوفة، حديث أول من نشر حديث القم ذاك الولد ذاك الآب إبراهيم بن هاشم. نعم صح، إبراهيم بن هاشم هو الذي أول من نشر حديث الكوفيين في قوم. على كل الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، هذا المورد الموجود في التفسير القمي الجزء الأول صفحة 160، حيث جاء أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر عن المعلى بن محمد البصري عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني، خصوصا وأن علي ابن إبراهيم في الكتب الأربعة لم يروي ولا رواية واحدة عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، فكيف يروي عنه بتفسيره؟ عن رواية واحدة. خب من هو هذا الحسين بن محمد؟ ما تفيدنا إذن؟ جيد، على كل حال جيد، على سبيل الاحتمال يحتمل. المورد الثالث محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الإسكافي، محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الإسكافي المتوفى سنة 336، محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الإسكافي، حيث جاء في الجزء الثاني من تفسير القمي حدثنا محمد بن همام قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن الحسن الصائر ابن العم الصائر قال حدثنا الحسن بن علي عن صالح بن سهل الهمداني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، وموجود مثل هذا السند في أكثر من مورد، جميع المورد التي نقلتها موجودة في تفسير القمي في أكثر من مورد. فهذا الإسكافي بمثابة تلميذ من تلاميذ علي ابن إبراهيم، فكيف ينقل عنه؟ هو طبعا هذه كلها شواهد ذكرها من آغا بوزور، والسيد السستاني طبعا ارتضى بها وقبل بها كمبعدات لكون التفسير لعلم إبراهيم. أذكر بعد إضافة إلى ذلك مورد رابع، وإن كانت الموارد كثيرة، ثم أنتقل للشاهد الثالث. مورد رابع وهو أبو العباس محمد بن جعفر الرزاز، أبو العباس محمد بن جعفر الرزاز المتوفى سنة 313، حيث جاء في التفسير الموجود اليوم كما في الجزء الأول صفحة 313 وغير، حدثني محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن صالح بن أبي عمار عن الحسن بن موسى الخشاب عن رجلين عن حماد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد الله. فمحمد بن جعفر الذي هو من الطبقة التاسعة لا يناسب أن ينقل ويروي عنه علي بن إبراهيم. إذن فهناك مجموعة من المشايخ المذكورين في تفسير القم الموجود اليوم لا يناسب علي بن إبراهيم أن يروي عنهم، أو لا يناسب علي بن إبراهيم أن يروي عنهم. الشاهد الثالث خلو التفسير الموجود بأيدينا اليوم من مجموعة من الموارد التي كانت موجودة في التفسير الواصل بأيدي الأعلام السابقين. فهناك مجموعة من الموارد نقل فيها الأعلام عن تفسير القبري وهي ليست موجودة في التفسير الموجود اليوم. منها مثلا أذكر بعض الموارد. المورد الأول ما ذكره في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها، حيث نقل في مجمع البيان الجزء السابع صفحة 241 في تفسير علي بن إبراهيم الكفان والأصابع، هذا المقصود إلا ما ظهر منها الكفان والأصابع، وهذا غير موجود في تفسير علي بن إبراهيم الموجود بين أيدينا اليوم. المورد الثاني ما نقله ابن شهراشو في المناقب الجزء الرابع صفحة 160 حيث قال في تفسير علي بن هاشم القمي، يعني علي بن إبراهيم بن هاشم، علي بن هاشم القمي قال سعيد بن المسيب سألت علي بن الحسين عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال عليه السلام إذا كان نطفة فعليه 20 دينارا وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه 40 يوما إلى آخر. وهذا غير موجود في التفسير الموجود بين أيدينا اليوم. مورد ثالث وأختم به ما نقله شرف الدين في تأويل الآيات الظاهرة كما في صفحة 295 حيث قال علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل لم نجعل له من قبل سميا إلى آخر الرواية. هذه الرواية ليست موجودة في تفسير علي بن إبراهيم الموجود اليوم. إذن إلى آخر من الموارد العديدة والمذكورة، فالمتحصل الآن كيف؟ في تأويل آيات الظاهرة علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل لم نجعل له من قبل سميع، وقفتم عليها لم نجعل له من قبل سميع ها؟ وجدتموها؟ ما وجدتموها إلى الآن في تأويل آيات الظاهرة؟ لا بس. فالمتحصل الآن من خلال هذه الشواهد الثلاثة التي أشرنا إليها، وهي الشاهد الأول وجود بعض الموارد تشهد أن التفسير ليس لعلي بن إبراهيم لأنه يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، رجع إلى حديث علي بن إبراهيم. الشاهد الثاني بعض المشايخ ليسوا قابلين لأن يكون مشايخا لعلي بن إبراهيم لأنهم ليسوا في طبقته. الشاهد الثالث بعض الموارد التي نقلت في كتب المتقدمين عن تفسير القمي ليست موجودة في التفسير الموجود اليوم، فهذه كلها تشهد أن التفسير الموجود ليس لعلي بن إبراهيم. هو نعم نقول أنه ليس هو الواقع الحقيقي لعلي بن إبراهيم، في زيادة، في نقيصة، في تغيير، في تبديل، لكن ليس هو هذا الذي نريده. لا تقول أن هذا تفسير علي بن إبراهيم. ويمكن الإجابة عن هذا الإشكال، هذا لا حنا الإشكال الثاني والإجابة عن، ويمكن الإجابة عن هذا الإشكال بشواهده. أما الشاهد الأول فيقال بأن مجرد وجود بعض الموارد التي يقال فيها رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم أو إلى حديث علي بن إبراهيم لا يوجب عدم الاعتماد على هذه النسخة في غير هذه الموارد مثلا التي هي خارجة عن الكتاب، فيكون بالتالي التفسير ممزوجا، تفسير علي بن إبراهيم ممزوج بين تفسيره وتفسير غيره. ولذا قيل بعد التتبع والاستقصاء لهذا التفسير الموجود أنه مشتمل على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما كان لعلي بن إبراهيم وهو من أول الكتاب إلى أوائل سورة آل عمران في تفسير هذه الآية: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إلى هذه الآية: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ومن بعد هذه الآية بدأت الإضافة لبعض التفاسير الأخرى. هذا قسم. القسم الثاني من تفسير أبي الجارود، وهي كل رواية ترجع إلى أبي الجارود. والدليل على وجود قسم كثير من تفسير أبي الجارود أن جامع التفسير هذا سواء كان أبو الفضل أو من سبقه حينما وصل لهذه الآية وأنبئكم بما تأكلون غير أسلوب الرواية وطريقة النقل، فقال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني. من هنا بدأ يغير. من الذي يحدث؟ أحمد بن محمد الهمداني قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر. وهذا السند الذي الآن أشرت إليه بعينه هو بتمامه الطريق المشهور والمعروف لدى الأعلام لتفسير أبي الجارود، حيث إن الشيخ الطوسي في الفهرس والنجاشي في رجاله ذكر هذا الطريق لتفسير أبي الجارود. فطريقهما لتفسير أبي الجارود هو ابن عقدة، وهو نفس هذا الطريق المذكور. وهذا شاهد على أن التفسير ممزوج بين علي بن إبراهيم وبين أبي الجارود. ولذا قال النجاشي لتتأكد من صحة ما قلنا في ترجمة أبي الجارود له كتاب تفسير القرآن رواه عن أبي جعفر عليه السلام أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد، هذا هو بن عقدة، قال حدثنا جعفر بن عبد الله، هذا هو جعفر بن عبد الله، هذا هو المحمدي، قال حدثنا أبو سهل كثير بن عياش القطان، قال حدثنا أبو الجارود كما في رجال النجاشي صفحة 170. وكذلك قال نفس الكلام الشيخ الطوسي في الفهرس صفحة 131، حيث قال بترجمة أبي الجارود وأخبرنا بالتفسير أحمد بن عبدون عن أبي بكر الدوري عن ابن عقدة عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب المحمدي عن كثير بن عياش القطان، وكان ضعيفا وخرج أيام أبي السرايا معه فأصابته جراحة، عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام. فهذا شاهد على أن التفسير من؟ زوج. القسم الثالث الرواية عن مشايخ المؤلف والجامع لهذا التفسير، حيث هناك قسم ثالث من الروايات ليست من القمي ولا من أبي الجارود كما قيل، بل هي راجعة لمشايخ الجامع لهذا الكتاب. وعلى أي تقدير، وعلى أي تقدير، فما دام يمكن تمييز روايات علي بن إبراهيم فيؤخذ بها ويعتمد عليها، وأما ما كان من أبي الجارود فلا قيمة له. مثلا أجل على نحو الظن إذا قطعت، لا بأس، إذا قطعت أنه راجع لعلي بن إبراهيم، إذا قطعت هسه ما ورد تقطع، ما ورد لا تقطع، متى ما قطع فخذ به. بعد إذا تلاحظ السند تمت الزيادة والنقيصة
في كل الموجود
بغض النظر الآن، أنت إذا راجعت إلى السند ووجدت السند راجع لعلي بن إبراهيم، المشايخ المذكورين كلهم هؤلاء مشايخ لعلي بن إبراهيم بالمباشرة وبالواسطة، وليس في السند لا أبي الجارود ولا من لا يروي عنه القمي، فتعرف بالتالي أنه هذا سند راجع لعلي بن إبراهيم القمي.
وأحتمال نزيد فيه وضعه
احنا الان مو بالكلام لنا احنا بصدد هذا الاشكال الان، اما انه زيد في الكتاب انه افتري زيد هذا شيء اخر، هذا ما لنا ربط به الان، نحن الان بصدد الزيادات الموجوده هل تؤثر على قبول الكتاب او لا تؤثر. اما اذا قلنا لعل زيد، احنا من الاصل قلنا الكتاب اصلا الراوي للكتاب غير ثقه ابو الفضل بن العباس، هذا مو غير ثقه من الاصل، احنا فارضين عنه ذكرناه. الاشكال الاول انه ما عندنا طريق معتبر للكتاب الا ان تبني على ما بنى عليه سيدنا الخوي ان الكتاب مشهور، او تبني على انه التلفيق والتعويض، طريق من الطوسي الى علم ابراهيم ومن الحر العامري الى الطوسي ويثبت أما أنه زيد أو ما زيد، بعد هذا راجع إلى رجعنا إلى الإشكال الأول الذي ذكرناه. هذا ما يرتبط بالشاهد الأول أن بعض الموجود في التفسير ليس لعلي بن إبراهيم، أما ما يرتبط بالشاهد الثاني وهو أن بعض المشايخ ليسوا مشايخ علي بن إبراهيم، فقد اتضح الجواب مما قلناه الآن بأنه ما أحرزنا أنه لعلي بن إبراهيم فهو الذي يؤخذ به، وأما ما لم يفرز فلا يؤخذ به ولا يعول عليه. وأما الشاهد الثالث وهو النقيصة في الكتاب، فالنقيصة لا تضر، فلا يخلو كتاب من وجود نقيصة في بعض نسخه، حتى الكافي، حتى التهذيب، حتى الاستغفار، ومن لا يحضره الفقيه فتوجد بعض النسخ فيها زيادة وبعض النسخ فيها نقيصة، وهذا لا يؤثر ولا يضر بقبول الكتاب. الإشكال الثالث والأخير في هذا الكتاب والذي دعانا طبعا للخوض سنذكره لاحقا إن شاء الله بعدما نفرغ من هذا، على فرض التنازل عن الإشكالين السابقين، إشكال السند وإشكال أن الكتاب ليس كله لعلي بن إبراهيم، فنقول بأن هناك إشكالا ثالثا في الكتاب وهو وجود زيادات فيه، ونقائص فيه تؤثر على مقبولية الكتاب، حيث توجد بعض الزيادات وبعض النقائص التي تخل بالمعنى، سواء على مستوى الأسانيد أم على مستوى المتون للروايات، فهناك بعض الفقرات الزائدة والناقصات بحسب ملاحظة النسخ الأخرى التي نقل عنها العلماء ومطابقتها مع النسخة الموجودة، يستكشف من خلالها ماذا؟ عدم الوثوق بهذه النسخة الموجودة. وأذكر بعضا من هذه الموارد. المورد الأول ما جاء في تأويل الآيات الظاهرة، صفحة 526، حيث قال: قال علي بن إبراهيم في تفسيره، دقق، قال أبو جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إن الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. هذا الموجود في نسخة تأويل الآيات الظاهرة، ولكن الموجود في التفسير الموجود بأيدينا قال: ادفع سيئة من أساء إليك بحسنتك، وليس في إن الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. فهذا يخل بالمعنى، حيث فسرت الحسنة بالتقية وفسرت السيئة بالإذاعة، مع أنه بالتفسير الموجود لا، ما فسر بهذا التفسير. ادفع سيئة من أساء إليك بحسنتك، يعني الحسنة العمل الصالح. هذا مورد. مورد آخر في تأويل الآيات الظاهرة أيضا، صفحة 317، والاختلاف في السند، حيث جاء في تأويل الآيات الظاهرة قال علي بن إبراهيم: روى النضر بن سويد، دقق، عن القاسم بن سليمان، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: قل كل متربص. هذا السند الذي نقل عنه في الآيات الظاهرة، ولكن في التفسير الموجود اليوم الرواية نقلت بسند آخر، وهو: حدثني أبي عن الحسن بن محبوب، أين النضر بن سويد، عن علي بن رئاب قال: قال لي أبو عبد الله: نحن والله سبيل الله الذي أمر باتباعه. وهناك موارد كثيرة جدا من هذا القبيل في التفسير الموجود، مسجلة عندي مدونة. أقتصر فقط على هذين الموردين، مورد من حيث المثل ومورد آخر من حيث السند. فبعد وجود هذا الاختلاف في النسخة الموجودة بين أيدينا مع النسخ الموجودة لدى الأعلام المتقدمين والسابقين، يكشف ذلك عن أو يمنع ذلك من حصول الوثوق بهذه النسخة والاعتماد عليها في الاستدلال والاستنباط والاستشهاد بها، إلا أن هذه النسخة فيها تغيير مخل بالمعنى، فكيف يصلح هذا التفسير الموجود اليوم ليفسر الآيات القرآنية وتحمل عليه هذه الآية المباركة التي نحن بصددها على قاعدة نفي العسر والحرارة؟ قد حان في النسخة التي عنده. جميل جدا، جميل جدا، هذا مسجل عندي في الجواب، ويجاب عن هذا الإشكال، ذكر، ويمكن الإجابة عن هذا الإشكال بأنه من المحتمل أن يكون الخلل في النسخة الموجودة لدى بعض أولئك الأعلام كصاحب تأويل الآيات الظاهرة. ولماذا يقال بأن الخلال في النسخة الموجودة بين أيدينا دون تلك النسخة؟ فما الموجب لتقديم نسخة تأويل الآيات الظاهرات على النسخة الموجودة لدينا التي لعلها أضبط من تلك النسخة؟ واضح؟ وعلى أي تقدير سنبقى نحن والاحتمال لعل الخلل في تلك النسخة، لعل الخلل في هذه النسخة، إلا أننا لا نستطيع الوصول إلى نتيجة حاسمة، فلا بد أن نستقصي كل مورد بحسبه ونلاحظ الشواهد، هل هناك معارض أو ليس هناك معارض. وبكلمة أخرى، إذا وجدنا معارض فهنا لا نعتمد على هذا المورد، وأما إذا لم نجد معارض فلا مانع من أن نأخذ بالظاهر وأنه لا يوجد خلل، وإلا لو كان هناك خلل كان المفروض أن ينقل إلينا، وعلى فرض أنه هناك خلل لكن لم ينقل إلينا فلا عبرة به ولا حجية لنا أنه غير واصل، وما دام لم يصل فلا حجية له لكي يكون معارض لما قد وصلنا. هذا تمام الكلام على سبيل الإيجاز والاختصار مع السرعة في البيان، وإلا لو أردنا أن نخوض في تفسير القمي خوضا مفصلا لاستغرقنا أسبوعا كاملا لا أقل. وكان غرضنا من الكلام عن تفسير القمي أولا الاستجابة لبعض طلب ورغبة البعض من الأخوة الذين أرادوا أن نشتغل في ما يرتبط بالجانب التفسيري والذي ما رأيناه اليوم، وكان الغرض الثاني الإشارة إلى هذه النكتة، وهي أن أهم تفسيرا لدينا هو تفسير القمي، أهم تفسير من التفاسير الواصلة لدينا الروائية تفسير القمي، وإن قال العلامة الطباطبائي بأن تفسير العياشي هو الأهم، لكن المتعارف أن تفسير القمي هو أهم التفاسير، وهذا هو حاله كما اتضح لديك، وليس حال تفسير العياشي بأحسن من تفسير القمي، ولقد كنا راغبين أن نقوم حتى بتفسير العياشي لأن له رواية أخرى ترتبط بتفسير الآية في قاعدة تفسير العسر والحرج، لكن لن نخوض حتى يسعنا الإكمال في قاعدة تفسير العسر والحرج. وعلى أي حال فلا يمكن بالتالي الأخذ بتفسير الآيات القرآنية من خلال هذه التفاسير الموجودة لدينا اليوم، يعني على أساس أنها حجة قطعية لابد من تجميع قرائن وحشد الشواهد إلى أن يصل لدينا الوثوق، لأن التفاسير الموجودة والواصلة لدينا اليوم لا تخلو من مناقشات سندية كيف وصلت إلينا بطرق غير معتبرة، ناهيك عن وجود نقص وزيادة، ناهيك عن وجود اضطراب في المتون فيها، فتحتاج المسألة إلى تدقيق، أما مجرد أن وجدت رواية بتفسير القمي تقول الآية نزلت في واقعة الإسراء والمعراج وأنها بما تدل على نفي العسر والحرج، فهذا في غاية الإشكال. فما جرى عليه بعض المفسرين اليوم وجمعوا روايات القمي وروايات العياشي التفسيرات الروائية هذا لتفسير البرهان وغيره، فقط جمع الروايات وكذا، هذا إذا كان من قبيل جمع الروايات وحشدها وتحصيل القرائن هو صحيح ولا غبار عليه، أما أنه هذا التفسير بما أنه ذكر هذه الرواية هذا تفسير صحيح وتفسير الآية بهذا المعنى لا مشكلة فيه، فهذا محل تأمل ونظر فلاحظ، هذا ما أحببنا الإشارة والتنبيه عليه. إذا لو سألك سائل قال أين تفاسيركم الروائية الإمامية المعتبرة والمعتمدة، تقول إحنا ما عندنا يعني تفسير، لابد أن نلحظ عندنا تفاسير، ليس ما عندنا، عندنا تفسير نسب للعسكري وعندنا تفسير لفرات الكوفي وعندنا تفسير القمي وعندنا تفسير العياشي وتفاسير كثيرة ومتعددة من القدماء والمتأخرين، ها لكن ما عندنا آية محكمة تفسير يعتبر آية محكمة كما في الكتب الروائية ما عندنا آية ليس كالإخبارية نقول الكتب الأربعة حجة كذلك بالتفسير لا يوجد عندنا تفسير روائي 100% صحيح ومعتبر ومعتمد أو نقبل بروايات بل لابد من حشد الشواهد وجمع القرائن حتى يحصل لدينا الوعي هذا الذي كنا نروم من كل ما أخذناه وإنما اخترنا تفسير القرآن لأنه هو الأهم في هذا المغماط والميدان تم الكلام ولله الحمد في الآية الأولى واتضح لك عدم دلالتها على المدعى أما الآيات الباقية فهذا ما سيأتي في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.